الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث عن أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في المجلس السابق من الكلام على حادثة أسري الصحابي الجليل ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله تعالى عنه، بعدما ربط بسارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ومنع الميرة أن تذهب إلى مكة. وذكرنا الآيات التي نزلت في قريش وكيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا منه أن يكلم ثمامة رضي الله تعالى عنه أن يسمح بالميرة أن تأتي إلى مكة وإلى قريش. ما زلنا كما قلنا في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في ربيع الأول من هذه السنة، السنة السادسة من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله تعالى عنه، وعكاشة يضبط بالتخفيف والتشديد، عكاشة وعكاشة كلاهما صحيح. وتعرفون سيرة هذا الصحابي، ومن أشهر ما ورد في سيرته حديث ماذا يا أخوان؟ 70,000 الذين يدخلون الجنة. فقال عكاشة رضي الله تعالى عنه: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وعكاشة رضي الله تعالى عنه من المهاجرين، وكان من السابقين إلى الإسلام، وهو من بني أسد، ولكنه حليف لبعض قبائل وفصائل قريش، كان حليفا لبني عبد شمس ابن عبد مناف. فهذا الصحابي الجليل كان من شجعان الصحابة، وقد استشهد في حروب الردة. ولما نذكر حروب الردة نجد أن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة من كانوا يحملون القرآن، قد قتلوا واستشهدوا في هذه الحروب. بل عكاشة رضي الله تعالى عنه استشهد على يدي طليحة ابن خويلد الذي كان يدعي النبوة في ذلك الوقت. في ربيع الأول بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عكاشة ابن محصن الأسدي إلى مكان يقال له الغمر، وكان مع عكاشة رضي الله تعالى عنه 40 رجلا من الصحابة. والغمر مكان يبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 450 كيلو متر من ناحية الحناكية. أنا أتيت بالخريطة اليوم لأن عندنا عدة سرايا وعندنا غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف المناطق والأماكن التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرايا. السرية ليست 50 كيلو متر ذهابا، إنما بعد هذا المكان الذي يقال له الغمر تقريبا 450 كيلو متر ناحية الحناكية. والحناكية كم تقريبا بعدها عن المدينة الذي يعرف الطرق اللي يروح المدينة دائما؟ تقريبا 120 كيلو متر تقريبا. الغمر هي قرية بين حايل والقصيم، حائل تكون في الشمال والقصيم في الجنوب. في طريق الحناكية بعد تقريبا 450 كيلو متر تكون هذه القرية التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة إليها. خرج عكاشة رضي الله تعالى عنه وكان يريد بني أسد لأنهم كانوا يعدون العدة للإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مباغتة المدينة، وهذا من السياسة الشرعية، يرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرية حتى يقطع دابر هذا التجمع الذي يريدون ماذا؟ الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة وهو أدرى بتلك الديار لأن أصوله من بني أسد وهو حليف لبني عبد شمس، ذهب مع 40 رجلا من الصحابة ناحية الغمر، وهناك ماء لبني أسد كانوا يعني يضعون خيامهم ومواشيهم عند هذا الماء. خرج رضي الله تعالى عنه سريعا بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغيروا على المدينة. ولكن جاءت الأخبار إلى بني أسد في ذلك المكان أن سرية خرجت من المدينة تجاه بني أسد إلى الغمر 450 كيلو. فالأخبار تأتي، وإذا أتت الأخبار لابد أن يكون هناك صد لهذا الهجوم الذي يأتي من هذه السرية. فلما نذروا به يعني علموا بخروج عكاشة بنو أسد الآن عند الغمر، هربوا من الماء الذي كانوا عليه في الغمر. ما في من قبل وسائل التواصل حتى يعلم أنهم قد هربوا، ما يكتشف ولا يكتشف الصحابي إلا بعدما يصل عند المكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب إليه، هو المكان الآن. فهربوا من مكانهم بسرعة حتى لا يأتي عكاشة ومن معه لقتالهم. فوصل عكاشة رضي الله تعالى عنه فوجد بلادهم والماء الذي هم عليه كما جاء في اللفظ في السيرة، فوجدها خلوفا، يعني أن الرجال قد هربوا والنساء في أماكنهم لم يهربوا. شوفوا الآن ماذا حصل، الرجال هربوا والنساء أقاموا في أماكنهم، فقط الرجال الذين يقاتلون هم الذين هربوا. وصل إليهم عكاشة رضي الله تعالى عنه، لما وصل لم يجد الرجال، فبعث عكاشة رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة وهو من السابقين أيضا. لما نقول السابقين يعني له مرتبة عظيمة، من أوائل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعث شجاع ابن وهب الأسدي طليعة، يعني يرى أين القوم موجودون، هل هم بين الجبال يريدون الإغارة عليهم. فبعث عكاشة رضي الله تعالى عنه شجاع ابن وهب الأسدي، وهذا من السابقين الذين هاجروا إلى الحبشة ثم رجعوا ثم هاجروا إلى المدينة. فذهب هذا الصحابي شجاع بن وهب وهو يبحث عن رجال بني أسد الذين هربوا، أصابوا ربيئة، والربيئة هو العين الذي أرسل من القوم ينظر أين تحركات السرية. وجدوه على شرف على جبل صغير ينظر تحركات هذه السرية، فأصابوا هذه أو هذا الرجل الذي يقال له ربيئة، ولكنهم أمنوه، قالوا لك الأمان بشرط أن تخبرنا أين القوم أو أين أموال القوم حتى يأخذوها غنائم لهم. فدلهم هذا الرجل الذين يعني أمنه الصحابة، الذي أمنه الصحابة، على الشياه والأنعام والمواشي التي كانت لبني أسد، فأغاروا على هذه الأنعام، ولكن الرجال قد هربوا لا يعرفون في الوديان وفي أعالي الجبال. فاستاقوا 200 بعير وأطلقوا الرجل لأنهم أمنوه. وهكذا المسلم يثي بالوعد ويثي بالعهد. أمنتم هذا الرجل لا يجوز بعد أن يخبركم الخبر أن تغدروا به. وأما أهل النفاق فهم أهل غدر. أما المسلم فإنه يفي بوعده وانظروا بعهده. لما أمنوه الآن دلهم على هذه الشياة وهذه الأنعام فاستاقوا الإبل معهم، تركوا هذا الرجل لأنهم قد أمنوه، ورجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا من رجال بني أسد. هذه كانت في ربيع الأول من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في ربيعنا الأول كذلك في هذه السنة، السنة السادسة أو في جمادى الأولى، على اختلاف بين أهل السير، فالواقدي وابن سعد ذكر هذه الغزوة في ربيعنا الأول، بينما ابن إسحاق في السيرة وتبعه على ذلك ابن هشام ذكر هذه الغزوة التي سنذكرها في جمادى الأولى. إذن هي بين ربيعنا الأول وبين جمادى الأولى. تذكر أو لنرجع إلى السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر ما حصل لسرية الرجيع الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، العشر الذين خرجوا وقد استأمنهم بنو لحيان من غطفان من هذيل عفوا، الذين غدروا بهم قريبا من مكة وقتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في هذا الشهر وفي هذه السنة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير على بني لحيان من هذيل ليأخذ ثأر الصحابة الذين غدر بهم، خبيب بن عدي منهم وعاصم بن ثابت، وذكرنا تلك الحادثة بالتفصيل، كانت السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم طالبا بدماء أصحابه، أصحاب سرية الرجيع الذين غدر بهم من بني لحيان من هذيل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وذكرنا أهل السير يفرقون بين السرايا والغزوات، الغزوات التي يخرج فيها الجيش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السرايا يخرج الجيش ولكن من غير النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان معهم 20 فرسا. عند الواقدي بعض الألفاظ، يعني سبحان الله يتخلق بها المسلم ويعرف ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الصحابة. عند الواقدي في هذه الحادثة قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم، على عاصم بن ثابت وأصحابه وجدا شديدا. تذكر أصحابه، وهكذا الصاحب مع صاحبه، يتذكر تلك الأيام التي كانوا يجلسون مع بعض يتسامرون يتعاونون على الخير، ينصرون هذه الدعوة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجد النبي صلى الله عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه سرية أصحاب سرية الرجيع وجدا شديدا، فخرج في 200 رجل ومعهم 20 فرسا في أصحابه. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر الصحابة وخرج للأخذ بثأرهم. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف في خروجه، ومن سياسته صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة أن يستخلف أحدا يصلي بالمسلمين ويقوم بشؤونهم. استخلف الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوري، أظهر أنه يريد الشام، يعني لماذا لا نخرج شمالا مثلا، مثال على ذلك، ليس الكذب إنما التورية الآن، يخرج شمالا ثم بعد ذلك ينزل جنوبا. فور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام حتى لا تأتي الأخبار إلى بني لحيان من هذيل، الغزوة هذه غزوة بني لحيان، وإنما هو يريد من؟ يريد بني لحيان في الجنوب الآن قريب من مكة. سنذكر وين الموقعة أو أين وصل النبي صلى الله عليه وسلم. ور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام وإنما يريد بني لحيان في الجنوب. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير ومعه 200 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي يوجد فيه بنو لحيان من هذيل الذين غدروا بالصحابة، وهذا المكان يقال له وادي غران. ووادي غران بين خليص، طبعا يقال عنها أمج، وبين عسفان. غران تبعد تقريبا 100 كيلومتر عن مكة، وخليص التي كان اسمها أمج، وإنما الآن من أراد أن يبحث في مكانها هي خليص، تبعد عن مكة قرابة 120 كيلومتر، وعسفان تبعد عن مكة قرابة 80 كيلومتر. فلما نقرأ في كتب السيرة لا يذكرون هذه المسافات، إنما يذكرون وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي غران وهو بين أمج وعسفان. أمج الآن تسمى خليص وتبعد عن مكة 120 كيلومتر، وعسفان قرابة 80 كيلومتر. عسفان لها ذكر حتى في الأحاديث الصحيحة، ومن أشهر يعني ما ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج من المدينة وجاء إلى عسفان، يريد مكة الآن. فلما وصل إلى عسفان حتى نعرف الأماكن، وجد الذي ولاه على مكة وهو نافع بن عبد الحارث في عسفان في هذا المكان. ماذا قال له عمر؟ من وليت؟ عشان نتذكر الآن، دائما الناس عسفان عسفان عسفان، 80 كيلومتر تقريبا عن مكة، شو اللي طلعك من مكة؟ لابد أن تولي أحدا بدلا. فقال من؟ وليت عليهم ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة، كان مولا لي نافع بن عبد الحارث ولكن اعتقه وهو حر، ولكن كان مولا له. قال وليت على أهل الوادي مكة مولا من الموالي؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل، قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذه في عسفان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصل، تخيل الآن السنة السادسة، حتى نعرف قبل صلح الحديبية قبل فتح مكة وين كان يصل النبي عليه الصلاة والسلام في السرايا والغزوات. الآن سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يخبر قريشا ترى هناك قوة للمسلمين. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غران تقريبا 100 كيلومتر عن مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي غران وهو المكان الذي يفترض يكون فيه بنو لحيان من هذيل الذين غدروا في هذا المكان بالصحابة وقتلوهم، حتى إنهم صلبوا خبيب بن عدي، وأول من سن ركعتين، وذكرناها بالتفصيل ولكن حتى نتذكر، أول من سن ركعتين قبل الموت خبيب رضي الله تعالى، قالوا ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي ركعتين، ثم صلى رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك قتلوه. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وهي منازل بني لحيان، وفيها كان مصاب أصحابه كما جاء في الرواية. فترحم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. عند الواقدي في بعض الألفاظ وإن لم تثبت بالسند الصحيح، ولكن بقية الحادثة وتفاصيلها صحيحة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان ترحم عليهم في بسند صحيح عند الواقدي قال: وقال صلى الله عليه وسلم: هنيئا لكم الشهادة. شوفوا اللفظ ما أعظمه، هنيئا لكم الشهادة. تذكر أصحابه العشرة الذين قتلوا في هذا المكان، ذهبوا لتعليم الناس ثم يغدر بهم في هذا المكان، قال: هنيئا لكم الشهادة. طبعا لم توجد بنو لحيان لأنهم سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فانهزموا وهربوا في رؤوس الجبال، المنطقة كلها جبال معروفة، الأماكن هذه جبال، لما سمعوا بقدوم النبي عليه هربوا في رؤوس الجبال خوفا وفزعا من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن السنة السادسة من الهجرة، وقرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من قريش. لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام الظفر ببني لحيان، لم يظفر بأحد منهم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم يوما أو يومين في أي وادي يا أخوان؟ وادي غران، تقريبا 100 كيلومتر عن مكة. هنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ماكث في هذا المكان يبعث بعض السرايا ينظر، مثلا هذه السرية تذهب إلى رؤوس الجبال هل يوجد أحد؟ هذه السرية تقترب من مكة فقط حتى تأتي الأخبار إلى قريش أن المسلمون عندهم قوة. هنا سار النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث السرايا ورجعت إليه، سار بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى عسفان. بدأ يقرب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، والآن انتهى ما وجد بني لحيان، نزل النبي عليه الصلاة والسلام كأنه الآن يقترب من مكة، يريد الأخبار تأتي إلى مكة أن هناك قوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي الذي خرج الآن في تلك اللحظات وتريدون أن تقتلوه أو تحبسوه حتى يموت؟ لا، الآن هناك قوة. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي الآن مع الصحابة عددهم 200، ونزل الآن إلى عسفان. كم تبعد عسفان عن مكة؟ تقريبا 80 كيلو. وجاء حتى في الرواية: حتى تعرف قريش ويدخلهم الرعب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس النبي عليه الصلاة والسلام في عسفان. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في 10 فوارس إلى كراع الغميم ينظر هل فيها أحد، في أحد خرج من مكة، في أحد موجود من بني لحيان. فالنبي الآن في 200 في عسفان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في 10 فوارس إلى كراع الغميم. كم تبعد كراع الغميم؟ اللي جاوب نعطيه جائزة، ومر معنا في دروس سابقة. كراع الغميم تبعد قرابة شيء 60 كيلومتر، 64 كيلومتر تقريبا عن مكة. وهذا المكان أول مكان بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من غار ثور في طريق الهجرة. أول ليلة بات فيها النبي بعد خروجه 3 ليالي في غار ثور، جلس 3 ليالي. ثم لما جاءه ابن قريقط وعامر بن فهيرة وهو وأبو بكر 4 الآن، خرجوا من الجنوب جنوب مكة وأخذوا طريق الساحل، ثم ذهبوا إلى كان المبيت الأول في كراع الغميم، وهي أقرب إلى مكة، تبعد قرابة 64 كيلومتر أو 65 كيلومتر تقريبا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى هذا المكان، وأيضا لم يلقى أبو بكر لم يلقى أحدا رضي الله تعالى عنه. هنا رجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالفوارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة ولم يلقى كيدا صلى الله عليه وسلم. وقد غاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 14 ليلة، وهي غزوة بني لحيان، كانت إما في ربيع الأول أو جماد الأولى من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد التي ذكرها الواقدي في مغازيه. ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قفوله ذكر دعاء السفر، وذكر منه الذي يقال في طريق العودة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قاله في هذه الغزوة. ماذا ذكر في نهاية كلامه الواقدي؟ قال: وهذا أول ما قال هذا الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال هذا الدعاء، دعاء السفر والرجوع الآن من السفر، قال: ذكره أصحابنا كلهم. يعني كأنه يشير إلى إجماع أهل السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء أول ما قاله في هذه الغزوة من كتب السيرة. جمهور أهل السير ذكروا أن صلاة الخوف شرعت في هذه الغزوة، الجمهور، وخالف في ذلك بعض أهل العلم ومنهم من أهل السير. أنا ذكرت ذلك حتى إذا جاء الموضع سنفصل في صلاة الخوف، ولكن من مر وقرأ حتى يعرف، جمهور أهل السيرة والسير ذكروا أن صلاة الخوف شرعت في هذه الغزوة. والأقرب والعلم عند الله عز وجل كما ذكره جمع من أهل العلم أن صلاة الخوف متأخرة، وهذا ما قاله البخاري رحمه الله تعالى، ورجحه ابن القيم والحافظ ابن حجر، أنها كانت بعد خيبر في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله عز وجل إذا جئنا إلى هذه المرحلة وإلى هذه السنة سنتكلم ونفصل في صلاة الخوف، ذكرناها حتى من قرأ يعرف أننا مررنا على هذه، ولكن سنفصل فيها في الموضع الصحيح بإذن الله عز وجل. في ربيع الآخر أو الآخر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه. والسؤال: محمد ابن مسلمة تذكرون حادثة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كان ممن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. أول من قام من الصحابة محمد قال: أنا له يا رسول الله. وكان من ضمن الصحابة الذين ذهبوا إلى كعب بن الأشرف. وكذلك الحادثة الثانية التي ذكرناها أيضا الأسبوع الماضي، قال عنه النبي حذيفة كان يقول: ما في واحد من الصحابة تأتي فتنة وأخاف عليه إلا محمد بن مسلمة. حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: ما تأتي فتنة إلا أنا أخاف على جميع الصحابة باختصار، إلا رجلا واحدا من الصحابة محمد بن مسلمة. يقول: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تضرك الفتنة. والحديث الصحيح الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه له سيرة عطرة. في ربيع الآخر من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى موضع يقال له ذو القصة أو ذو القصة، سنأتي على مكانه. وكان مع محمد بن مسلمة 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إما هم 11 أو الجميع 10، سنأتي على هذه الحادثة لأن فيها بعض التفصيل. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني ثعلبة من غطفان وبني عوال من ثعلبة، وهم في ذلك المكان ذو القصة أو ذو القصة، لأنهم كانوا يجتمعون ويريدون الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا كان يواجه النبي، كل شهر شهرين ثلاثة أشهر وإلا جمع من العرب يجتمعون يريدون الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرايا حتى يكف شر هذه السرايا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة إلى ذي القصة، وذو القصة مكان تقريبا، تعرفون طريق الحناكية في مدينة موجودة الآن، هذه طبعا أنا أخذتها من المناطق الموجودة الآن يعني كلها بالأسامي الحالية، الصويدرة، هذه في الطريق إلى الحناكية، قبل الصويدرة تقريبا بخمسة عشر كيلومتر، الصويدرة عن المدينة تقريبا 75 كيلومتر، وأنا أخذت هذه كلها بالمواقع الحالية. قبل الصويدرة بخمسة عشر كيلومتر يعني 50 كيلومتر عن المدينة، هذه الحناكية وهذه الصويدرة، طبعا الحناكية تقريبا 125 كيلومتر، 124 كيلومتر عن المدينة، الصويدرة 75 كيلومتر عن المدينة، ذو القصة هي ليست موجودة الآن بهذا الاسم ولذلك أنا جعلتها هنا، قبل الصويدرة تقريبا بخمسة عشر كيلومتر يعني عن المدينة 50 75 ناقص 15 60 كيلومتر، الخطأ مني، إذن 60 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ذو القصة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في هذه السرية لهؤلاء الذين يعدون العدة للإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج محمد بن مسلمة ومعه العشرة، قلنا إما هم جميعا 11 أو جميعا هم 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فوردوا ذا القصة ليلا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا بالمشركين قد أتت لهم الأخبار أن سرية خرجت من المدينة تريدهم، تأتي الأخبار، مرة تأتي الأخبار ومرة ما تأتي، الآن هؤلاء المشركون وصلتهم الأخبار أن السرية خرجت لهم، وإلا بهم يكمنون خلف الجبال حتى يروا هذه السرية لما متى تأتي، نهارا ليلا، سيستريحون قبل الهجوم حتى يهجموا عليهم، فانتظروا حتى تأتي هذه السرية بقيادة محمد ابن مسلمة فيغيروا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. انتظروا رجال بني ثعلبة حتى جاء محمد بن مسلمة ومن معه فناموا يريدون الراحة، وصلوا ليلا يريدون الراحة للصباح، فنام محمد بن مسلمة ومن معه من الصحابة، وإلا ببني ثعلبة يحيطون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم مكان نومهم، كلهم نائمين الآن كما جاء، كلهم الآن مضطجعون نائمون، وإلا ببني ثعلبة يحيطون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا 100 رجل، 100 الآن في مقابل من 10، فما شعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بالنبل تخالطهم، تخيل فجأة نائمين بس ما يريدون الآن، لأن إذا اقتربوا سيكون يمكن يقتل من المشركين، فمن بعيد يريدون الآن النبل، وإلا بالنبل وليل فما تدري يصيب ولا ما يصيب، فجأة وإلا بالنبل، طبعا النبل يطلق على السهم العربي، إذا قيل يفرقون بين السهم والنبل، النبل السهم العربي يقال له نبل، وإلا بالنبال عليهم، تخيل أنت نايم الآن 10 ولا هكذا، وإلا الصحابة يفزعون الآن كل مع درقته وحجفته، وحتى يحتموا الآن ويحترسوا من النبل التي تأتيهم، 100 رجل في مقابل 10. مباشرة أمير السرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى وثب مباشرة إلى درقته وأخذ الرمح وأخذ السيف كذا مباشرة، فقال السلاح السلاح مباشرة، بعضهم نايم بعضهم مستيقظ، السلاح السلاح. فوثبوا رضي الله تعالى عنهم، ولكن كانوا في ضيق، 100 يحيطون 10. الآن بدأ الترامي من قبل الطرفين، فتراموا ساعة كما جاء في الرواية. خلاص كل واحد الآن يحمي نفسه ويرمي، والمئة الآن يرمون. ثم حملت الأعراب، الآن خلاص نفدت السهام، ما في واحد شايل 5000 سهم أو 5000 نبل، نفدت الآن خلاص انتهت النبال. وإلا بي المشركون يغيرون عليهم بالرماح الآن ويرمونهم بي بالرماح. فقتلوا في بداية الأمر 3 من المسلمين من الصحابة، استشهدوا في بداية الأمر الآن بعد الترامي ساعة بالرماح، كذا قتلوا 3 من الصحابة. بقي كم معنا الآن؟ إما 7 أو 8. ثم انحاز أصحاب محمد يعني أصحاب السرية إلى محمد، يعني تجمعوا مع بعض واستطاعوا أن يرموا أحد المشركين فقتلوا منهم واحدا الآن، من 100 واحد مات. ثم اشتد القتال، وإلا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتلون جميعا، يعني قتل المشركون من بقي من الصحابة. محمد بن مسلمة متى مات؟ ها لا تضرك الفتنة وذكرنا، ها لا ما هي الردة بعد، حتى في تذكرون ذكرنا المرة الماضية حتى لما حصلت الفتنة بين الصحابة أخذ متاعه وخرج خارج المدينة، قال حتى تهدأ الأمور لا أريد أن أشارك مع أحد. محمد بن مو عكاشة، محمد بن مسلمة، فخرج خارج المدينة يعني عمر. ولكن الآن قتلوا جميع من بقي، كلهم الآن ميتين، دققوا عليهم ولا كلهم ميتين، هدوهم وراحوا. من ضمنهم محمد بن مسلمة، ولكنه وقع جريحا، وكما جاء ضرب كعبه فلم يتحرك. سبحان الله، الضربة التي جاءت قد تكون على عرق معين أو وتر أو شيء معين جعلته خلاص ما يتحرك بشيء، كأنه أغمي عليه ولا يشعر بشيء. يعني الذي يأتيه ما عنده مع المال الطب يقول واحد ليش ما قاسوا الضغط ولا قاسوا كذا، خلاص الآن ما يتحرك، هزوا ماي عليه لم يتحرك رضي الله تعالى. تذكرون سالفة من الآن اللي حصل له نفس الوضع؟ عمرو بن أمية الضمري، ذكرتوه ولا ما ذكرتوه؟ لا غير عاصم بن ثابت، بعد هذه حادثة أخرى، الذي ظنوه ميتا رضي الله تعالى عنه في سرية القراء 70. محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه سقط ويظنونه ميتا، لم يتحرك، جردوهم حتى من الثياب كما جاء، يعني أخذوا ثيابهم، تعرفون الأسلحة أول شيء كذا، والثياب أيضا لها قيمة، جردوهم من الثياب رضي الله تعالى عنهم وانطلقوا. بعدها بساعات وإلا برجل يأتي مسافر في هذا المكان ذو القصة، في المكان الذي هم فيه لأنهم ما باتوا في ذي القصة نفسها خارج، وإلا برجل يأتي على الشهداء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما رآهم استرجع إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد بن مسلمة إلى الآن فيه روح، عرف أن الذي يسترجع الآن مسلم. يا سبحان الله، سمع إنا لله وإنا إليه راجعون، تحرك له محمد، قال هذه كلمة المسلمين ما هي كلمة الكفار، فتحرك له محمد وهو جريح مغمى، كان مغمى عليه وكان يعني قد جرح جرحا شديدا، فأخبره بأنه مسلم وأنه محمد بن مسلمة. فعرض الطعام عليه والشراب حتى أفاق رضي الله تعالى عنه، وحمله حتى ورد بمحمد بن مسلمة المدينة، فكان رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي نجا من هذه السرية. هنا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، لما جاء محمد بن مسلمة وأخبره الخبر في ذي القصة، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لهم بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، في 40 رجلا إلى مصارع الصحابة، الأماكن التي ماتوا فيها رضي الله تعالى عنه. كما جاء في الرواية: فلم يجد أحدا ولكن وجدوا نعما وشاء فساقه ورجع رضي الله تعالى عنه. ما وجد شيء، وجد فقط أنعام قد تكون لبني ثعلبة، وذهبوا إلى غزو أو إلى سرية أو إلى قتال أو كذا، وجدوا بعض الأنعام فساقوها ورجعوا رضي الله تعالى عنهم بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. بعدما رجع أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى الأشهر، في ربيع الآخر أيضا من السنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تو رجع الآن أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر المكان قريب من المدينة، 50 أو 60 كيلومتر تقريبا قريب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أبا عبيدة رضي الله تعالى عن ابن الجراح في 40 من الصحابة إلى ذي القصة. ولكن كان هناك سبب آخر، كان هذا المكان ذي القصة قد أجدبت بلاد ثعلبة وأنمار وبنو محارب، وكانت ديارهم النخيل. النخيل موجودة إلى الآن، والنخيل تبعد عن الحناكية تقريبا قرابة حسب ما قيل 15 كيلومترا تقريبا، فكانت ديارهم في النخيل. ولكن كانت أو كان الزمن أجدب، لا توجد أي أمطار، ومن تقدير الله عز وجل جاءت سحابة إلى هذا المكان قبل ذي القصة بقليل، إلى مكان يقال له المراب وتغلمين، هذا الأخضر، طبعا هذا الأخضر مو موجود، أنا رسمته. جاءت سحابة فأمطرت يعني من فترة، فتعرفون يخرج النبات، ومن قبل أهل الماشية والشياه يريدون العشب ويريدون النبات حتى تأكل مواشيهم في هذا المكان، فأجدبت بلادهم، فجاءوا إلى هذا المكان وكانت مواشي وأنعام المدينة، مواشي وأنعام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قريبا من هذا المكان، والمراب يبعد تقريبا 48 كيلومتر عن المدينة، وتغلمين يبعد تقريبا 45 كيلومتر، يعني المكان تقريبا فيه 3 كيلومترات كله نبات الآن بعد هذه السحابة. فهذه القبائل تريد أن تخرج من ديارها إلى هذا المكان، وكان قريبا من أنعام وشياه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأخبار، لما رجع أبو عبيدة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية اللي هو أبو عبيدة مع 40 من الصحابة إلى هذا المكان حتى يقاتل من يريد أن يقترب من ماشية وأنعام مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مراعيها. خرج أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه حتى قرب من المراب صباحا، والمكان قريب قلنا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 45 كيلومتر، خرج ليلا ووصل رضي الله تعالى عنه صباحا. لما وصل صباحا وجد هذه القبائل على المراعي، فأغار عليهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وإلا بهم يهربون في الجبال، وأخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه رجلا واحدا منهم، ما استطاع عليهم، هم هربوا، ما قبض وأسر إلا رجلا واحدا. وأما النعم والشياه والإبل فكانت مكانها، فغنمها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فقدم بها المدينة ومعهم هذا الرجل الذي أسروه. فأسلم الرجل لما جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم التي وصلت. في ربيع الآخر أيضا، الآخر في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بني سليم، قبائل بني سليم، وكانوا يريدون الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكانهم يقال له الجموم، والجموم تبعد تقريبا عن المدينة قرابة 180 كيلو متر، ولكن ليست الجموم التي هي قريبة من مكة في جنوب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشمال مكة، إنما الجموم هي بعد الحناكية، يعني في الشمال الشرقي، ويقال في شرق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ديار بني سليم، وتبعد تقريبا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 180 كيلو متر. هذا مكانها، ومكانها الآن قرية يقال لها صبحاء، موجودة إلى الآن، ولكن من قبل كانت تسمى الجموم، ديار بني سليم. كانوا يريدون الإغارة، يجمعون العدة والعتاد حتى يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فسار زيد حتى ورد الجموم، فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة، هربوا، وإلا بامرأة من مزينة كانت قد جاءت إلى ديارهم، يقال لها حليمة، فدلتهم حليمة على شياه القوم وعلى أنعام القوم، قال وراء هذا الجبل تجدون الأنعام والشياه ومتاع بني سليم. فأصابوا هذه السرية، أصابوا النعم والشياه، ورجعوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله عز وجل، لما ذهبوا إلى الأنعام وإلى الشياه، كان هناك مجموعة رجال هم الذين كانوا يرعون هذه الأنعام، كان من ضمنهم زوج حليمة، فساقوه من الأسارة. حليمة الآن دلتهم، ومن الرجال الذين كانوا عند الأنعام يرعون زوج حليمة المزنية، فأخذوه أسيرا ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة بما أصاب، وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحليمة المزنية نفسها وزوجها، شوفوا عفو النبي صلى الله عليه وسلم، هي دلتهم فوهبها نفسها، يعني أصبحت حرة، وكذلك وهب لها زوجها، أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مملوكا. ولذلك يقول بلال بن الحارث المزني في هذه الحادثة أنها جاءت سبية من السبايا وزوجها أيضا مملوك، ثم بعد ذلك لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعمرك ما أخنى المسول ولا ونت حليمة حتى راح ركبهما معه، كانوا أسارة ثم بعد ذلك أصبحوا أحرارا، وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعفو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من باب الدعوة. في جمادى الأولى نختصر ولا ها، ولكن نحاول نختصر اختصارا. في جمادى الأولى من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قافلة بتجارة من الشام، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة لهذه القافلة التي هي ماذا؟ قافلة من الشام. تذكرون القافلة مالت بدر وحصلت غزوة بدر من أجلها قافلة أبي سفيان. الآن هناك قافلة، من فيها حتى الآن لا يعلم، ولكن قافلة لقريش، قافلة من الشام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. من كان يقود هذه القافلة؟ من يجاوب يا أخوان؟ لأن الحادثة فيها بعض التفاصيل. كان يقود هذه القافلة وأخذ أموالا كثيرة من قريش حتى يتاجر فيها، وكان رجلا مأمونا على أموال الناس ومعروفا بالصدق، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العاص ابن الربيع. من أبو العاص ابن الربيع؟ لازم تجاوب. ها؟ أي عمرو؟ لا، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب. هذا الرجل قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرات الواحد يسمع بعض أنواع الثناء يتعجب. وعدني فصدقني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الكلمة؟ وهذه الحادثة وعده فصدقه مع أنه كان مشركا في وقتها. سأذكر لكم الحادثة مع أن فصلنا فيها، ولكن حتى تكون الأحداث مترابطة. كان أبو العاص مأمونا على أموال الناس، فخرج بالقافلة حتى يتاجر فيها ويرجع أموال الناس إليهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى هذه القافلة، ما يدري من فيها، وإلا فيها أبو العاص بن الربيع وهو يقود هذه القافلة. فزيد بن حارثة وقف على هذه القافلة فأخذها وما فيها وأسر جميع من فيها، منهم أبو العاص بن الربيع. ولكن أبو العاص بن الربيع أفلت منهم في الطريق. وين راح؟ لا، المدينة. ودخل على زينب. سأذكر لكم الحادثة، لكن حتى نربط الآن الأحداث، ماذا حصل؟ الحادثة هذه ذكرها بتفاصيلها التي سأذكرها. جل أهل السير، وقد جاءت في المستدرك في بعض ألفاظ هذا الحديث، وذكرها ابن القيم بتفاصيلها وأثبتها في زاد المعاد رحمه الله تعالى. والحادثة في إجارة زينب لزوجها صحيحة في المستدرك، ولكن أذكر مع الأخذ من وقتكم 5 دقائق حتى نكمل. نرجع في الذاكرة من قبل، دائما أود أن أربط الأحداث حتى لا تكون الذاكرة بالحادثة قديمة. أبو العاص كما ذكرنا ابن الربيع هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أمه من؟ ذكرنا هالة بنت خويلد، يعني هو ابن خالة زينب رضي الله تعالى عنها. وولدت زينب لأبي العاص ابنا وبنتا، علي وأمامة. أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان ينزلها في الصحيحين الحديث، وهي التي جاء النبي أرسلت زينب إليه أن ابنتها ستموت، فقال النبي عليه الصلاة فلتصبر ولتحتسب. طبعا ما ماتت على القول الأرجح فيما رجحه الحافظ، بل تزوجها علي بن أبي طالب، تزوج أمامة بنت زينب. أبو العاص كان زوج زينب رضي الله تعالى عنه. في المستدرك عن عائشة، وذكرنا الحديث من قبل ولكن حتى نربط الأحداث، لما بعث أهل مكة في فداء أساراهم بعد غزوة بدر، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بإيش؟ القلادة. قلادة من؟ قلادة أمها، أعطتها في ليلة العرس، تخيلوا، ها، بقلادة. وكانت، أنا أذكر لكم لفظ الحديث حتى نعرف، ما نأتي بالمعنى، لا، نأتي باللفظ الحديث. وكانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها، أعطتها هذه القلادة، هي مثل ما يقولون الشبكة في ليلة العرس من الأم هدية. فلما رآها، هي بمكة الآن، ترى ما هاجرت زينب، كانت مع زوجها، ترى تأخرت في الهجرة، وذكرنا حادثة الهجرة، نتكلم عن السنة الثانية من هجرة النبي بعد غزوة بدر. فأرسلت بالقلادة، كل يدفع دنانير وآلاف وكذا، فأرسلت زينب بالقلادة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. يعني قلادة تذكر في بأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. وأطلق سراحه ورجع إلى مكة وإلى زوجته هناك. يقول ابن حجر في الإصابة: فإنه أبو العاص أسر ببدر، فأرسلت زينب من مكة فدائه، فأطلق لها بغير فداء، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة. وشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل له زينب، فوفى له بذلك، قال له بشرط ترسل زينب تهاجر لي إلى المدينة، فوفى له بذلك. وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقه: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، في البخاري. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ في أي حادثة؟ زواج علي، جزاك الله خير، لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بابنة من؟ بابنة، ها، لا، من، لا، تو أبو جهل، لما كان يريد أن يتزوج بابنة أبي جهل، والحديث في البخاري سأذكره حتى نربط الأحداث لا تفوتنا. في البخاري عن المسور بن مخرمة قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، هذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول، ما تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن الربيع، فحدثني وصدقني ووعدني فوفى لي، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي رضي الله تعالى عنه الخطبة. ولما خرجت، لما رجع، طبعا هذه قال متأخر النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد علي أن يتزوج متأخرة، ولكن ذكرنا ثناء النبي على هذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه. لما رجع إلى مكة وفى للنبي عليه الصلاة والسلام السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أطلق، قال: خلاص الآن معنى كلامنا، الوجه من الوجه أبيض، الآن وعدت الوالد النبي عليه الصلاة والسلام تخرجين مهاجرة إليه. فخرجت رضي الله تعالى عنها، ولكن أصيبت أكثر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أصيبت من؟ زينب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرجت زينب مهاجرة على بعيرها أدركها هبار بن الأسود، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه، يبيها تنزل ما تهاجر إلى أبيها، حتى صرعها وألقت ما في بطنها وأهريقت دما. هذه صحيح، كانت حامل فسقطت وأسقطت ما في بطنها وأهراقت الدم، النفاس بعد سقوط ما في بطنها. ثم حصل لها ما حصل من رحلة طويلة أو أحداث بتفاصيلها وذكرناها في ذلك الموضع. واستطاعت بعد ذلك الهجرة، فلما وصلت المدينة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت حي. هذا من؟ زينب. والحديث بالمستدرك صححه الشيخ الألباني في الصحيح. هي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت، هي أفضل بناتي أصيبت حي رضي الله تعالى عنها. ولذلك بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرية في قتل من؟ في قتل هبار بن الأسود ومن معه، الذين اثنان أراد قتل اللي هم أسقط زينب وأسقطت ما في بطنها، الحديث في البخاري. فأرسل النبي سرية، ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: حتى لو قدرتوا تحرقونهم بالنار موت. وهنا جاء حديث النبي، لماذا السيرة تربط لك حتى الأحاديث التي نحفظ شطرها متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسباب نزول الآيات وكذلك أسباب ورود الأحاديث. ولذلك في قال النبي صلى الله عليه وسلم للسرية التي أرسلها لي لقتل هبار بن الأسود في البخاري، قال: إن لقيتم فلانا وفلانا، الإشارة طبعا فلانا وفلانا، ولكن في المستدرك وغيره له هبار بن الأسود ومن معه، إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما النبي صلى الله عليه وسلم فحرقوهما بالنار. ذكرناها في البخاري، فحرقوهما بالنار. قال الراوي: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج. الحين خلاص تعدينا، أخذنا الأسلحة ونبي نذهب إلى مكة حتى نقتله هبار بن الأسود، فنريد أن نودع، توصينا شيء يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. ما يقتل بالنار، الله عز وجل هو الذي يعذب بالنار. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع عما قال في البداية. لم تصب هذه السرية هبار ابن الأسود، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. أي واحد يراه بأي مكان، هذا راجع إلى ولي الأمر، هو الذي يقول، مو واحد قاعد أنا أهدر دم فلان، هذا سوى فعل فلان، لا، هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر الآن. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم أسلم هبار، ونقول رضي الله تعالى عنه، بعد فتح مكة، وحسن إسلامه، وعاش إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان. شوفوا الأحداث، العبرة بالخواتيم. لا ترى إنسانا قد يكون على معاصي ويكون على هذا، ما كان على ما كان على أمور عظيمة، وكان يعني تخيل لو ظفرت به كان بينه وبين الموت كما يقال شعرة. وانظروا إلى توفيق الله عز وجل، لا تدري، كان يعني لو ظفروا به لقتلوه. وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولكن من تقدير الله عز وجل يسلم بعد ذلك ويحسن إسلامه ويموت رضي الله تعالى عنه في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى السرية، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، وكان فيه تقريبا 170 راكب معه، أدركوا هذه السرية كما قلنا، قبضوا على من معهم، أخذوا هذه الأموال والتجارات ورجعوا إلى المدينة، وقبضوا حتى على الأسارة، ولكن أبو العاص ابن الربيع استطاع أن يهرب، ومباشرة ذهب إلى زينب في الليل زوجته يسأل، مو كل الناس يعرفون، ما فيه صور وكذا، وهذا في بعض الأحيان، إلى أن عرف ودخل على زينب ليلا. تعرفون زينب قد هاجرت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجار بها، حين هي مسلمة هو كافر إلى الآن ما أسلم، فاستجار بها فأجارته رضي الله تعالى عنها، وسألها أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رد أموال قريش والعير كاملة. هو رجل صاحب وفاء، يعني همه الآن ماذا يا أخوان؟ يرجع هذا الأمر. يعني بعض الناس ترى يحرج من كل شيء، هذا رجل كان معروفا بالوفاء وعلى الأمانات، الآن تذهب القافلة كيف يدخل مكة؟ يستطيع أن يرجع إلى مكة؟ لا. قال يمكن عندي حل واحد، أني أستجير الآن بزينب وتؤمني، وأيضا إن استطاعت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأجارت. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة في الصلاة، صرخت زينب رضي الله تعالى عنها من صفة النساء، الموضع الذي يصلي فيه النساء المغطى، الصفة المغطى، فقالت رضي الله تعالى عنها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. النبي في الصلاة كبروا الناس، هي في الخلف قبل لا تكبر، قالت: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. موقف يعني تعرفون الإجارة حتى في يوم الفتح، لما يعني هناك خلاص إجارة الآن جوار. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة أقبل على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. امرأة قالت: قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. قلنا قصة الإجارة في المستدرك صحيحة، وتفاصيل التي ذكرناها أثبتها ابن القيم في زاد المعاد. قال: أنا يعني ما عندي الآن خبر باللي صار، صحيح ابنتي زينب، ولكن ما كنت أعلم بشيء من هذا الأمر. سمعتم؟ نعم، ولكن أدنى المسلمين يجير، له حق الجوار. قال: إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على زينب رضي الله تعالى عنها مباشرة. قالت رضي، عرفت يعني خلاص، عرف صوتها النبي عليه الصلاة والسلام، فالآن تتكلم زينب مع أبيها صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت: إن أبا العاص بن الربيع إن قربه فابن عم. أبت كل فصائل قريش وهو يرجع إلى عبد مناف بالنهاية. إن أبا العاص ابن الربيع إن قرب فابن عم، وإن بعد ماذا يكون؟ إن بعد ها إيش؟ لا مو ها أبو ولد، حتى لو طلقني، حتى لو راح، حتى لو كذا. شوف الكلمات، شوف الكلام، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى لو حصل ما حصل. كلمات نستفيث بها في حياتنا اليومية. إن بعد 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 بعد، آخرتها إيش؟ ترى أبو ولد، بيننا ولد، بيني وبينه. هذا ذكرنا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت أم المؤمنين عائشة تقول: ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة وما رأيتها قط. كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة فيقطعها، يقطعها أجزاء، ثم يرسلها إلى صدائق خديجة، فتقول أمنا عائشة: غيرة النساء، كأنه لم يكن في النساء إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت، وإنه كان لي منها ولد. قاعدة: احفظ الجميل مهما كان، سنوات تمضي، ولكن حتى المرأة التي ماتت يحفظ حق صديقاتها. فهنا تقول: إن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فأجار النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم جوار زينب رضي الله تعالى عنها. هنا الأمر الآخر، شو تقول الآن؟ مو بس جوار، الفلوس القافلة، بس توزعت الأموال، خمس النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص الأموال راحت. فقالت رضي الله تعالى عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد الأموال لأبي العاص، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجارت زينب، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا المال أن توزع بينهم، فقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم زوج ابنتي، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. ما هو إجبار، فرق بين الإجبار، لأن بعض يعني الجبابرة من يوصل إلى مستوى وظيفي معين يجبر اللي تحته على أشياء عظيمة، شيء تقول يا ابن الحلال ما يصير، لا أجبرك ولا أفصلك من العمل. هذا بعد ما وصل وزير ولا حاكم ولا شيء، ترى مرتبة. شو النبي عليه يقول؟ أنا أحب أحدكم، قال فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. لا أستطيع أجبركم، ولكن إن استطعتم تطيب خاطر جزاكم الله خيرا. فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه، كما جاء في الرواية، فردوا عليه ما أصابوا، حتى إن الرجل ليأتي بالشنة، شن القربة، والرجل يأتي بالإداوة، الإناء الصغير الذي من جلد يتخذ للماء، والرجل يأتي بالحبل، يعني حتى الأشياء اليسيرة، الحبل له قيمة، يأتون به ويرجعونه إلى أبي العاص. فردوا عليه ما أصابوا، فما تركوا قليلا أصابوه ولا كبيرا إلا وردوه عليه. ثم خرج أبو العاص رضي الله تعالى، أبو ليه ما يصير يقول رضي الله تعالى عنه، طبعا هو يصير بس أنا ما بي يعني أفيدكم بما حصل بعد ذلك، عشان لا أقول لكم كنت بسألكم أسلم ولا ما أسلم، بس قلت رضي الله تعالى عنه، خلاص وضح له. فرجع رضي الله تعالى عنه إلى مكة، فأدى إلى الناس بضائعهم كلها حتى إذا فرغ. وين أبو ها تذكر السالفة؟ بحثها؟ ها هذه هي اللي أقول، ما هي تمامة، إنما هو أبو العاص. فرغ وأدى الأمانات وأعطى الأموال، حتى الحبل رده بالربح، وصل كل شيء. فقال يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. فقال أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا من أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم. أسلم وأجلس في المدينة والأموال تروح، تقولوا والله كان لاعبها لعب ويريد الغدر بنا، يظنون هذا الظن. لا، سآتي. قال فإني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلم رضي الله تعالى عنه، ثم جلس في مكة حتى أدى ما عليه وأموره، ثم خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم، في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع ابنته زينب بالنكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين عن النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا، وفي لفظ آخر ولم يحدث نكاحا، والحديث صحيح. ورد حديث ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، ولكن الحديث لا يصح، كما أثبت ذلك ابن حجر الحافظ رحمه الله في فتح الباري، قال والصحيح هو حديث ابن عباس، وهو المعول عليه أنه لو أسلمت المرأة قبل الرجل فإذا أسلم الرجل بعدها ولو بسنوات، طبعا لا يأتيها ولا يجامعها، لو أسلم بعد سنوات فإنها ترد إليه بالنكاح الأول، ولا يحدث لا شهود ولا عقد جديد. هناك بعض المسائل المتعلقة بهذه الحادثة، ولكن نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعتذر على الإطالة. الله يحفظكم، حتى بس الأحداث، الله يجزاكم خير، بارك الله. نذكركم يا أخوان، حنا الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده راح نقف عن دروس السيرة، الجمعة القادمة والجمعة التي تليها دورة علي بن أبي طالب بإذن الله عز وجل، العلماء والمشايخ قادمون من السعودية، ودورة مباركة، فالحرص عليها يا أخوان تبدأ بإذن الله عز وجل. فنقف الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، وإذا أطال الله عز وجل بأعمالنا نكمل بعد ذلك وجزاكم